إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة علينا وعلى المسلمين في كل مكان. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة وصفوتها من عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أحب أن نقف عند أخبارهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا خير في أمة لا ترجع إلى ماضيها العظيم. يعني نحن لنا ماض مشرق عظيم جدا، فتعالوا بنا نقف عند موقف فقط من المواقف التي حدثت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، لنأتسي بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه قصة رجل أعرابي، يعني ليس من الصحابة الكبار، وليس من الصحابة المشهورين، وليس من أصحاب النسب العريق، رجل من الأعراب من البادية. أتى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما واتبع هذا الدين، لم يمض على إسلام الرجل إلا وقت قليل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة لقتال المشركين، غزوة خيبر أو غزوة حنين كما في الحديث. أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد، وخرج المسلمون لقتال المشركين، وخرج معهم هذا الأعرابي الذي أسلم منذ قليل. خرج المسلمون لقتال المشركين، وكانت بينهم جولة، وغنم المسلمون فيها بعض الغنائم، وجلسوا ليستريحوا وسيعيدون القتال مرة ثانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وزع الغنائم على الناس كما أمره الله عز وجل، وكان ممن غنموا هذا الرجل، له غنيمة، هذا فرض فرضه الله عز وجل، عاجل بشرى المسلم في الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه عليه الصلاة والسلام أوصى بعض الناس أن يهتموا بهذا الرجل المسلم الجديد، أوصى بعض الناس أن يهتموا به وأن يأخذوا بالهم منه، فأعطاهم نصيب هذا الرجل، فأخذوا نصيبه من الغنيمة وذهبوا إليه ليعطوه إياه. فلما ذهبوا إليه بهذا القسم الذي قسمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حظك من الغنيمة. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هذا القسم من الغنيمة، فقال له: ما هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ دي البداية، كان ينبغي أن يقول: ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش تقول يا محمد، هذا لا يجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نكتني بكنية أبي القاسم، صح كده؟ لا، غلط. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتنوا بكنيتي. هذا كان زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينفع أنت يا حاج مصطفى تكني نفسك أبو القاسم؟ ينفع؟ دلوقتي ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى في زمانه إن حد يكنى بأبي القاسم قال تسموا باسمي، عاوز تسمي ابنك محمد تسمي نفسك محمد لا بأس، ده كلام ده أيام النبي، لكن ما ينفعش أبو بكر يكنى نفسه أبو القاسم ولا عمر يخلي كنيته أبو القاسم. ليه؟ علشان لما تيجي تقول يا أبا القاسم لا يكون تقصد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هو الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، طب هو كنية النبي عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، فأنت تريد أن تنادي النبي عليه الصلاة والسلام فمش هتقول لي يا محمد، طيب فهتنادي بكنيته لا بأس بذلك. فجاء رجل يقول يا أبا القاسم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا لبيك، فقال الرجل لست أعنيك، أنا أقصد واحد تاني يكنى بأبا القاسم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكنوا بكنيته. فشوف لازم في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام يكون في توقير، تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يا محمد لا ينبغي أن تقول هذا. لكن الأعرابي غضب، أعرابي غضبان متضايق، إزاي قال ما هذا يا محمد؟ ثم نقطة ثانية برضه، هو رجل أعرابي، يعني ايه رجل ما يفهمش المسائل دي كويس، ومش قاعد مع النبي دايما، ولسه مسلم جديد، فهتروح تعلمه بقى تقول له ما ينفعش تنادي النبي كده، وانت هو مش قاصد، ما يقصد يعني ايه عدم تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، بالعكس ده النبي عليه الصلاة والسلام فوق راسه ويشيله فوق راسه كمان، بس هو ايه مش فاهم المسائل دي. يعني ممكن واحد ما بينادي واحد باسمه، والراجل ده راجل ما حدش بينادي باسمه، يقول له يا حاج فلان مثلا، يا ابو فلان، لا جاءت واحد تاني ما يعرفوش قال له يا فلان، ما يقصدش ان هو يعني ينزل من قدره ولا حاجه، لا هو ما يعرفوش كويس، تاخد بالك. فقال مع هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا قسم قسمته لك، هذا حظك من الغنيمه مش بمزاجي، لا ده وحي من الله عز وجل ان الغنيمه تقسم بصفه معينه، كان لك نصيب هو هذا النصيب، ومش انت لوحدك اللي واخد، لا ده كل الصحابه واخدين، ابو بكر لو في المعركه له قسم اخده، وعمر وعثمان وكل الصحابه ياخذون قسمهم، اذا غنموا فالحمد لله ياخذون، اذا لم يغنموا فالحمد لله ايضا. الرجل لم يكن له همة لجمع المال، قال ما على هذا اتبعتك، هاجرت ليس لأجل هذا القسم، تبعتك ليس لأجل هذا المال، وإن كان حلالا ليس بحرام. طيب سؤال مهم، هل الناس إذا غنموا غنيمة يكون ذهب عليهم أجرهم؟ لا طبعا. لو رجل بيعلم الناس القرآن وبيأخذ أجر على ذلك، هل ضاع عليه أجره؟ لا. الشيخ إبراهيم مثلا إمام المسجد بيأخذ راتب، موظف، هل ليس له أجر في الآخرة؟ لا طبعا له أجر. طيب ده بيأخذ أجر مقابل عمل ومال، هذا عاجل بشرى المؤمن. لكن برضو نقطة تانية، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي عليه عليه الصلاة والسلام، ما من غازية تغزو في سبيل الله عز وجل فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، فإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، كما يقولون الأجر على إيه؟ قدر المشقة، الأجر على قدر الإيه؟ المشقة. يعني مثلا واحد بينه وبين المسجد 5 خطوات، واحد بينه وبين المسجد 100 خطوة، أيهما أعظم أجرا؟ الأبعد، لأنه هيكون في مشقة أكتر. واحد يقول لك طيب أنا عاوز أكسب أجر أكتر، وبيته جنب المسجد، فهيروح يلف مشوار كده ويرجع يجي المسجد اللي جنب بيته، لا. ما أمرك الإسلام أن تشق على نفسك، لكن قال لك لو انت قدر الله عليك وبقى هناك مشقة عليك في امر ما فتحمل، فعظم الأجر ما عظم المشقة. لكن لا تشق على نفسك، لا تشق على نفسك إذا وسع الله عز وجل عليك. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في ضيق من العيش تحملوا، لما وسع الله عليهم توسعوا دون أن يتوسعوا في المباحات كثيرا ودون أن يختلفوا المحرم. صلى الله عليه الصلاة والسلام. فعلى ماذا اتبع الرجل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، ده اللي أنا ناوي عليه، هذا ما نويته قبل أن أخرج من بيتي أن أقتل في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صل عليه، إن يصدق الله يصدق، يعني لو هو صادق في نيته الله عز وجل سيحقق له مراده، لو هو ايه صادق في نيته، ونسأل الله أن نكون من الصادقين. خرجوا مرة ثانية لقتال المشركين بعد هذه الراحة، وبعدما انتهوا من القتال جاء مع بعض الصحابة يحملون هذا الرجل، فقالوا يا رسول الله الرجل الذي قال كذا وكذا حدث ما قال، أصيب بسهم دخل منها هنا من رقبته ثم خرج من الناحية الأخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو فعلا هو نفس الشخص، تأكدوا، قالوا هو يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه وكونوا مع الصادقين. إذا صدقت مع الله عز وجل حقق لك مرادك. شوف الحديث العجيب، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن إيه؟ مات على فراشه. تأخذ بالك، أنت مت على فراشك في بيتك وسط أولادك وأهلك على فراشك، وتأخذ منازل الشهداء بصدق نيتك. حسن النية وصدق النية هو الفيصل. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو دعوة عجيبة، كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ها وموتا في بلد رسولك. فكانوا يتعجبون، هو في معركة بتحدث في مدينة حدث؟ لا، ما حدث ذلك، كانت المعارك كلها في العراق وفي الشام وناحية إيران، أما في المدينة ما هناك قتال، كان القتال أيام حرب الردة دي آخر معركة، لكن بعد كده اللي عاوز يستشهد يبقى يستشهد هناك في العراق ولا في الشام ولا عند بلاد فارس. ده هو بيدعو ان هو يستشهد في سبيل الله ويكون في بلد النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتعجبون من دعوته، لكنه رجل صادق، ويشاء الله عز وجل ان يموت في بلد رسول الله المدينة ويكون شهيدا يقتله الرجل المجوسي أبو لؤلؤه لعنة الله عليه. فإذا سألت الله بصدق حقق الله لك مرادك. بل أعجب من هذا كله أيها الإخوة الكرام أن الكافر إذا سأل الله بصدق حقق الله له سؤاله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. من يكمل؟ فلما نجاهم نجاهم، إذن هو نجاهم. الكفار إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. دعوا الله إيه؟ مخلصين، يا رب نجني مما أنا فيه، والله لا أكونن لك شاكرا، والله لا أعبدنك يا رب، بس أطلع من المحنة دي وسأكون لك شاكرا، ولن أعبد سواك، ولن أرجو غير وجهك. بيدعو
بصدق في هذه اللحظة،
وهو في اللحظة دي صادق،
لكن الله يعلم أنه سيخلف.
خد بالك، هو في لحظة الدعاء كان صادقا،
والله يعلم
وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى أنه سيخلف بعد ذلك. الرجل هذا الذي يعد الله: يا رب نجيني وإذا نجيتني سأشكرك، الله يعلم أنه سيكفر بعد ذلك. فنسأل الله أن نكون من الصادقين.
قالوا: فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا عبدك خرج في سبيلك، أنا على ذلك شهيد، أنا على ذلك شهيد.
الدروس التي نتعلمها من هذه القصة: أول حاجة أنه ينبغي لك أن تعظم النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الخطاب، لا ينبغي أن تقول يا محمد، لأن هذا فيه عدم تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام.
في أيضا من الفوائد أنك حينما تخاطب الناس أعرف للناس أقدارهم،
فلا تذهب لتخاطب رجل عنده 70 سنة تقول له يا عبد الهادي، لا يا حاج عبد الهادي مثلا، رجل مثلا إمام المسجد، لا تقول له يا فلان، بل قل يا شيخ فلان، أنزل الناس منازلهم. فيه من الفوائد أيضا أنك إذا أخذت أجرا على ما تفعله من الخير هذا لا يقدح في ثوابك، لكنه يقلل الأجر، ليس كمن لم يأخذ. يعني من علم الناس القرآن وأخذ أجرا مال مقابل التعليم له ثواب عند الله، لكن إذا لم يأخذ مالا ثوابه أعظم. أعظم فائدة في هذه القصة أنك ينبغي أن تتحرى الصدق في كل أعمالك. إذا صليت جدد نيتك واصدق أنك تصلي لوجه الله، إذا صمت فجدد نيتك واصدق أنت تصوم لوجه الله عز وجل. وحدث معي موقف غريب النهاردة لفت انتباهي. لما ذهبت لصلاة الفجر ذهبت متأخرا، فأدركت الركعة الثانية، لم أجد لي مكانا بالمسجد، صليت خارج المسجد. المسجد ده يا إخوانا بجواري، في صلاة العشاء لا يمتلئ، والظهر والعصر والمغرب لا يمتلئ أبدا. إذا يعني كان الجمع غفيرا يبقى فاضل كده صف ولا حاجة، لا النهاردة في الفجر بقى ما شاء الله امتلأ المسجد عن آخره وزاد المسجد، وهناك صف كمان خارج المسجد. ينبغي علينا أن نصدق في أعمالنا، لو عندنا صدق في العمل لكانت صلاة الفجر هكذا على الدوام، لكن احنا بتأخذنا حماسة وبعدها بعد يعني من يومين ولا حاجة نفس المسجد ده كان فيه 3 صفوف ولا حاجة في الفجر، النهاردة فيه 10 ولا 15. هذا لو هناك صدق، لو أنت صادق مع الله عز وجل، مش رايح تصلي الفجر علشان أنت قمت للسحور، لا مش عاوزين نبقى كده يا إخوانا، عشان السحور تقوم، مش كده؟ صح، مش اللي أنا بيحصل؟ عشان السحور قام، علشان إيه؟ يعرف يصوم، عشان لو فات السحور هيتعب. فقال لك بقى بالمرة نخطف الفجر معنا، لا يا إخوانا، عاوزين إيه؟ دايما نرى الله عز وجل في أعمالنا، نصدق مع الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وكل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أعتقنا من النار يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في هذا الشهر الكريم مغفرة من الذنوب وعتقا من النيران يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم على حسن استماعكم، وهذا المجلس في ميزان حسناتي وحسناتكم، أسأل الله ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.